الأولى على الأولى ويا حصة العسيلي.
حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي الأولى على الأولى من إذاعة الأولى 107.4 وكل جديد في عالم الثقافة والأدب. مع بداية الحلقة لكم منا كلمة من الخاطر.
كلمة من الخاطر.
مستمعي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. إن أحد أهم أسرار نجاح وتقدم الأوطان هو الاهتمام بالإنسان وتحفيزه ليقدم الأفضل وليحلم بالأكبر. والاستمرار هذا النجاح يجب علينا المحافظة على قيم اتحادنا والتي نشأنا عليها، قيم التسامح والتعايش، قيم المحبة والاحترام، قيمنا الإنسانية التي ترعرعنا عليها والتي جعلتنا أكثر قوة ونجاح وازدهار، ولله الحمد. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، إن إنجازات وطننا لا تقاس في عدد المشاريع المنجزة ولا في أرقام المؤشرات المحققة ولا في حجم مواردنا فقط، بل بالحفاظ على منظومة القيم الإنسانية الإماراتية الراسخة التي تحمي هذه الإنجازات. إن نجاحات أبناء الإمارات التي تعانق سماء العالم ولله الحمد تحققت من إرث قادتنا وأداء عملنا بأمانة والقيام بمسؤولياتنا الوطنية على أكمل وجه، مسؤولية أمام الله والوطن وقادته. أخواتي وأخواني الأعزاء، انظروا إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، فالأرض التي نقف عليها صلبة وقوية، وحصاد سنوات العمل والبناء وفير في كافة المجالات. إن إنجازات دولتنا ونجاحاتها وتقدمها لم يأتي من فراغ ولم يحدث بالصدفة، فهو نتاج رؤية القيادة وعملها المنظم الذي يتوخى رفعة الوطن، ونتاج نشر ثقافة الريادة وتعميقها وتحفيز الإبداع ومكافأته وتشجيع الناجحين ودعمهم، والإيمان بأن الفشل في عمل ما هو مجرد تجربة حافلة بالدروس والمفيدة في المحاولة التالية، والاسترشاد بالحديث عن أهمية دراسة ما صنع المؤسسون لنستخلص الفائدة والعبر ممن وثقوا ودونوا خلاصة تجاربهم الغنية لتعم الفائدة على جميع أبناء وطننا الغالي. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى على الأولى.
الأولى على الأولى.
تستمع للماضي بثوب جديد، بإذاعة الأولى ما تبثل المفيد، اسمها لولا وتنبض بالتراث من سوالف من أغاني من قصيد.
السلام عليك. ان شاء الله بخلص الاوراق باكر قبل نهايه الدوام. الو الو افا انقطع الخط. وقف وقف،
شو هناك؟
ابغى ارمس الولد قبل لا ينزل من الموتر. السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
سامحني، تدري ان سيارتك بوقفتها فوق الحشيش بتجتله، واكيد وزن السيارة بيكسر بيبات السقي.
انا ما بتأخر، خمس دقائق.
خمس دقائق ولا دقيقة نفس الشيء، من توقف بيستوي الضرر. انا وانت يحتاج تكون عندنا مسؤولية مجتمعية وطنية ونحافظ على ممتلكات وموارد بلادنا.
بيض الله وجهك، ما قصر.
عيال البلاد ويا أمل الملة من الاثنين لين الخميس من الساعة 1 القايلة لين 3 وقت الهايور، والجمعة من الساعة 2 وقت العطنة لين 3 وقت الهايور.
ألو، السلام عليكم.
أنا سعيد، بنتعشي عند خميس في مزرعة في مرغب، وعقب الصلاة بنسير رباعة.
أنتوا توكلوا وأنا بتلقوني هناك.
بنسير رباعة وبنرد رباعة في موسر واحد كلنا.
أنا بصلي العشاء في المسيد اللي في طرف المزارع وبيكم مشي، ومن نتعشى برد مشي لين السيارة.
يا ولد الحلال، ما تروم تاخذ راحة اليوم واحد من المشي؟
الراحة في المشي كان ما عندك خبر. الرياضة بكل أنواعها تعطيك صحة أكثر وراحة ونشاط، حتى لو تسمع علومها تحس بنشاط وصحة.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هلا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى، برنامج مساء الرياضة كل أثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل.
الأولى على الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، وفي فقرة القائد والمسيرة نستعرض سطور كتاب الإبداع والابتكار في فكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في البناء والتعمير بقلم عبد العزيز عبيد الفلاحي.
القائد والمسيرة.
اختار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله صناعة المستقبل، ويدعو شعبه إلى ذلك، ويحدد سموه من واقع خبرته الثرية خصائص القيادة فيما يلي: أن يكون قادرا على القيادة من المقدمة لا من الخلف، وأن يأخذ بزمام الأمور ويقول لمن معه دائما: هذا هو هدفنا فاتبعوني، وليس سيروا ونحن من وراءكم. ثانيا، أن يعلي مصالح الشعب ويبلور تطلعاته ويستجيب لحاجاته ويصوغ المعادلة أو المعادلات التي تضمن تحقيق ذلك من خلال رؤيته أو مجموعة رؤى ذات أهداف واضحة، ووضع الجدول الزمني المحدد لتنفيذ كل واحدة منها ومتابعة كل مراحل التنفيذ. ثالثا، أن يأخذ القرار الذي يتصف بالعمل القيادي والذي يعكس هدف الرؤية، وأن يكون مستعدا لأخذ القرارات الصعبة والاقتناع بأن عليه أحيانا أن يتخذ قرارا فرديا عندما لا يوافقه القريبون منه، ليس لأنه بعيدا عن الناس بل لأنه المرجع النهائي في القرار النهائي. رابعا، أن يتحمل المسؤولية ويقوم بها على أكمل وجه، فهذه صفة من أكثر الصفات التصاقا بالقائد، وهي أن يواجه الأخطاء بشجاعة ومهما تكون العواقب، ويقول: أنا القائد، كل الأخطاء وكل النجاح للفريق. إن القائد من يواجه المسؤولية لا من يتهرب منها، أنه يتمتع بها ويبحث عنها ويؤمن بها ويتحمل تبعاتها كاملة. خامساً، أن يلاقي الأزمات في الطريق وأن يعترض بصدره الصعاب الكامنة أمام تحقيق أهدافه ويزيل العوائق ويحل المشاكل ويمهد كل الطرق المؤدية إلى هذه الأهداف. سادساً، أن يقدم الآخرين على نفسه أو أن يضعهم معه. سابعاً، أن يشاور ويحاور، وقد حض الله المؤمنين على التشاور إذ قال: وشاورهم في الأمر، ولنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة في التشاور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المشورة الصالحة تسدد الخطى وتذهب الخطأ، فالقياديون يحاولون دائما أن يكسبوا المعرفة من الآخرين، فلا يعرف أحد أين توجد الفكرة الكبيرة، ولا يمكن الحكم على الناس من مظهرهم أو مرتبتهم. ثامناً، التفاعل والالتزام. على القائد أن يحدد لنفسه ومن معه رؤية واضحة يتفاعل معها ويلتزم بها التزاماً لا يقهر، لأنه إذا فقد هذا الالتزام والتفاعل فسيفقد قدرته على الرؤية الصحيحة وسوف يضل الطريق ويضل من معه. تاسعاً، القوة الذاتية. القائد يستمد قوته من ثقته بربه ثم بوطنه وبثبات عزمه، وليس من حراساته ومواكبه. عاشراً، الثقة بالنفس. من خصائص القائد الثقة بالنفس، فمن يفقد ثقته بنفسه يفقد الثقة بالناس. لذا على القائد أن يظل مرؤوسيه بثقته، وأن يثق ببلده وشعبه، ويربط بهذه الثقة التصميم على تنفيذ رؤيته وتطلعاته وخططه مهما تكون الظروف. وتحت عنوان المعرفة وسداد الرأي نقرأ: من شروط سداد الرأي توافر المعرفة. لذا يجب على القائد أن يعرف كيف يقوم بعمله، وأن تكون لديه القدرة العقلية والقوة البدنية لإنجاز ذلك. إن عمل القائد لا ينتهي بانتهاء الدوام، ولا يعرف الإنجازات والعطلات، إنه تحفز مستمر واستعداد دائم لاتخاذ القرارات في أي وقت من النهار أو الليل. وتحت عنوان القدرة على التعبير وإيصال المعلومات نقرأ: لا نستطيع أن نتوقع من القادة أن يكونوا أساطين في الخطابة وصنعة الكلام، لكن يجب أن يملكوا القدرة على التعبير. فمن المهم للقائد أن يعرف كيف يوصل أوامره إلى مرؤوسيه في صورة تضمن فهم المرؤوسين لتلك الأوامر قبل تنفيذها، منعا للالتباس ووقوع الخطأ. ثم نقرأ: قوة الحجة والقدرة على الإقناع. من مهمات القائد إقناع مرؤوسيه برؤيته وأهدافه وحشد جهودهم كفريق فعال لتحقيق الرؤية. عليه أن يكون مستعدا في كل الأوقات للدفاع عن قراراته ورؤاه، متسلحا بقوي الحجج وسليم المنطق وصحيح المعلومات. ثم نقرأ: الولاء والإخلاص. إخلاص المرؤوسين للقائد مهم، لكن الأهم منه إخلاص القائد لمرؤوسيه. ثقة المرؤوسين بالقائد مهمة، لكن الأهم منها ثقة القائد بمرؤوسيه، ومثلها الاحترام والتقدير والولاء، لكي يطرح فينا القادة الثقة علينا أن نفوز بولائهم وأن نستقيم على هذا الولاء. التحفيز والتشجيع وإذكاء الطموح لدى المرؤوسين. القدوة القائد رمز المجتمع وقدوة شبابه والناجح من القادة من يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه، فكيف يتوقع القائد منهم الالتزام إن لم يكن هو أول الملتزمين؟ كيف يتوقع القيادي الإدارة من مرؤوسيه احترام الجمهور والعملاء وخدمتهم بشكل جيد إذا كان هو لا يحترم ذلك ولا يحل مشاكلهم بل لا يقابلهم؟ وتحت عنوان تحويل التحديات إلى فرص نقرأ من خصائص القيادة الابتكارية التي يتحلى بها سموه القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للإبداع وإيجاد حلول جديدة. ويسرد سموه موقفا يوضح هذه الخاصية قائلا: عندما استلمت رئاسة الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات عام 2006 تلقيت الكثير من التهاني والتبريكات، وتلقيت أيضا الكثير من النصائح وبصراحة التحذيرات من بعض الأصدقاء. هم كانوا كمن يقول لا تتعب نفسك، فالموضوع أصعب مما تتصور وأكبر من أن تحاول، وتغيير الحال يقترب أن يكون من المحال. هل تعرفون ماذا كان ردي عليهم؟ كنت أبتسم فقط، أسمع وأبتسم. هل تعرفون لماذا كنت أبتسم؟ لأنني كنت أرى أشياء مختلفة، كنت أرى فرصة كبيرة أمامي لإنجاز شيء جديد في حياتي. كنت أرى الحكومة بعد سنوات ليست بعيدة، حكومة من أفضل حكومات العالم. كنت أرى نعمة وأمانة وضعها الله بين أيدينا أن نخدم الناس وأن نسعد الناس، نسعد شعبا كاملا. وفي فاصل قصير أترككم مستمعي الكرام لنعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء.
الأولى على الأولى.
أشوفك تعاب القالوصة.
نعم باكر، ضاربين الخلاوي يا الشباب من برويس.
ما شاء الله، من مرابع عنك؟
ربعك اللي تحيد هم حد غريب، وعبد الله من يومين هناك يعد العزبة. عزموا يانا.
تم، متى بتتحركون؟
الفجر إن الله رب.
الفجر نسبة لصلاة الفجر، وهو الوقت من الصلاة لين قبل وقت النشرة.
أمي وسبعة فاصل أربعة
من البحيرات اللي نجح.
شوفي شوفي هذا الفيديو.
بهدف تعزيز السياحة البيئية.
كنتي تدرين ان هذا المكان عندنا في البلاد؟ لا، هذا وين حصلتيه؟ بالصدفه ظهر لي امس هذا الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي، يحط كل الاماكن الجديده اللي عندنا في البلاد.
صدق ان مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مبشرات اول ما طلعت.
شو قصدك؟
اول اذا تنشرين فيديو ما حد يشوفه غير اللي عندك، يعني اذا اللي يتابعونك 10 مستحيل توصل المشاهدات اكثر عن 10، لكن اليوم يمكن توصل مليون أو أزيد، حتى لو اللي تابعونك 50 نفر بس. عشان كذا لازم الواحد ينتبه من الأشياء اللي ينزلها على أي حساب عنده في مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون كفو إنه يمثل البلاد وهلها ويطلعها بصورة طيبة في مختلف المجالات، كان من مكانات للكشتة ولا مكانات للوناسة والفرجة.
حياك في بلادي ويا شيرين سالم، من الاثنين لين الجمعة من الساعة 3 وقت الهايور لين 5 المسيان.
الوصف الأغاني القديمة غير.
اسمي إنك صادق.
اسمع اسمع هالأغنية الميحت. اسمع اسمع هاي بعد الميحت.
غنى الحما وهيج القلب بغنى، ودعاف وديم ولعن عاش جيرف. غنى الحما وهيج القلب بغنى.
اسمع اسمع هاي بعد الميحت. الله يا سلام.
من زين الوصف اللي في الكلام كل حد بيغنيها، وتباني أزيدك اسمعها من أبو حمد على الأولى.
كسر الدوب
قلبنا حزين وني ندرك في حالك.
كسر الدوب
قطن بي الغزل عليل الهن عيان سولك. يا حبوب الكوس لمطلي لعنيت ويتلديان.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
سبعة فاصل أربعة.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
قصيد فزاع.
يا بحر يا بحر أنا سباح وأغوص وأعوم وأطلق شنب أقدر أشد انتباهه وجاهتي إني ورث ابن مكتوم واملك من وصوف النباهة نباهة ولا الشعر تصوير عن واقع اليوم. لا تعتقد اني كتبته وجاهة ويا نايمين اصحى وترى كثرة النوم باب من ابواب الكسل والبلاهة. كم واحد في الارض ضايق ومحروم وعينه على جيب الغني بشراهة والناس ترحل بس وجه الله يدوم والشح في قلوب المهابيل عاهة والطيب بطيبه والطيب بطيبه مع الناس ملزوم وبخيل من يبخل عليهم بجاهة. أطيح لعيون الرجاجيل وأقوم وأقول من بهاك يا قلب باها يمكن أحصل لي من الناس زيزوم شد انتباهي قبل شد انتباهه.
قصيد فزاع. الأولى منكم وفيكم.
الأولى 107.4 الأولى على الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستمع إلى فقرة نبض الحروف.
نبض الحروف.
مستمعي العزيز، لا تنزعج حين تفشل في كتابة جملة نجاحك، فالنصوص الرائعة لا تولد خلابة من المرة الأولى. أعد الصياغة، كرر المحاولة وستدهشك النتيجة. واعلم عزيزي المستمع أن العقل هو الذي يجعلك سليما أو مريضا أو تعيسا أو سعيدا أو غنيا، فتعلم السيطرة على عقلك من خلال أفكارك. عزيزي المستمع، عندما تزن أخطاء الآخرين فاحذر أن تضع يدك في الميزان. ولك أقول أنك تبدأ بالفوز بمجرد شروعك في العمل، وأن الفرق بين الناجح والحالم أن الحالم ينتظر حتى تتحسن حالته المزاجية قبل أن يفعل أي شيء، بينما الأول يروض مزاجه لكي يفعل ما يريد. وهل تعلم عزيزي المستمع بأن السعادة في العطاء للأخذ؟ ابتسم، تعاطف، تغافل، انصح برفق، ادعو في ظهر الغيب وستجد السعادة الحقيقية. ولك عزيزي المستمع أقول، إذا كنت تريد النجاح فثمنه الوحيد سنوات طويلة من الفكر والعرق والدموع. وهل تعلم مستمعي الكريم أن النجاح لا يأتي إليك، بل يجب عليك أن تذهب إليه. ولكم مستمعي الأعزاء نصيحة تقول، لكي ننجح في رحلة الحياة فنحن نحتاج إلى فكر جديد وإلى مجموعة من المهارات الجديدة وإلى عادة جديدة، فلنفكر ونتعلم ونتعود. مستمعي الكرام، السعادة على أبواب كل منا، لم تهجرنا، تدق أبواب قلوبنا كل يوم وتنتظر منا ابتسامة بإرادة وصبر. فافتحوا أبواب قلوبكم وامنحوا الموجعين ابتسامة. ولك أيها المستمع العزيز أقول، إذا ما نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود سترى الجمال شائعا في كل ذراته، فكن متفائلا ما استطعت. وكما عودناكم مستمعي الكرام، نصطحبكم في جولة بين أروقة مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لنستعرض جديدها من الكتب في فقرة من مكتبتنا.
من مكتبتنا.
مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بين أيدينا موسوعة الأمثال العربية القديمة الشعبية والعامية بقلم محسن عقيل. نقرأ في مقدمة الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صحف إبراهيم قال كانت أمثالا كلها. قال الإمام علي ضروب الأمثال تضرب لأولي النهي والألباب، وقال لأهل الاعتبار تضرب الأمثال. قال ابن المقفع إذا جعل الكلام مثالا كان أوضح للنطق وأنأق للسمع وأوسع لشعوب الحديث. وللأمثال أيضا وأيضا وظيفة وطنية، فهي من ناحية تربط ماضي الشعب بحاضره إذ أنها جزء من التراث، فكل مثل مستودع ذكرى وقصة أجدادنا وجزء من تاريخنا. وأنت تستطيع أن تدرس جزء من التاريخ العربي من خلال دراستك للأمثال العربية، وهي من ناحية ثانية تربط الشعب بعضه ببعض، وذلك لكونها منهلا مشتركا لجميع أفراده يساعد على توحيد مفاهيمهم وتوجهاتهم وأذواقهم ومثلهم وأهدافهم. والأمثال عند بعض الناس وخاصة القرويين منها قوانين ودساتير لا تخطئ، يلجؤون إليها لدعم حججهم ورد حجج غيرهم، وكأن المثل هو الحكم وفصل الخطاب فيما يتناقشون فيه. ونظرا إلى هذه الأهمية الكبيرة للأمثال، كان من الطبيعي أن نهتم بجمع هذه الأمثال لتكون فاكهة لمادة الثقافة يأنس إليه المختص ويجد فيه الآخرون غذاء تكتمل به دورة الفكر عندهم. أما كتابنا التالي من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان قبيلة النعيم في الخليج بقلم زينة ماجد جميل الدليمي. ونقرأ في المقدمة، الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أما بعد، تعد دراسة تاريخ القبائل والتعريف بأدوارها المختلفة من الدراسات الصعبة والمعقدة، إذ لا يمكن الخوض في تفاصيلها إلا لمن يمتلك ثقافة مجتمعية واسعة قائمة على حرفية التضمين بين التقليدي والتراث والحداثة المعاصرة. لذا يلزم الباحث الذي يخوض غمار هذه التجربة أن يمتلك القدرة على توظيف خطوات منهج الاستقراء التاريخي والمقارنة بين الروايات وما تعرضه متون المخطوطات، إذ أنها تحتوي على تناقضات وتجاذبات عدة. وأمام هذه الإشكالية مطلوب الدقة والموضوعية وسعة الإطلاع وامتلاك موارد معرفية عديدة، فضلا عن ذلك الصبر والتأني وعدم التسرع في إصدار الأحكام مع مراعاة مجتمع القبيلة، إذ أنها لم تكن على يد واحدة في سلوكياتها وعاداتها وتقاليدها، بل أنها تفاعلت مع الجميع، إلا أن الأسس والمرتكزات القبلية الأصيلة ظلت قائمة كما توصف اليوم بمفهوم الخط الأحمر، بل هي الرابط الاجتماعي الفاعل بين القبائل. أما كتابنا التالي من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان آثار وأسرار صحراء الربع الخالي بقلم سعيد بن سالم الراشدي ولد بن غبيشة. ونقرأ في المقدمة أن صحراء الربع الخالي جوهرة مكنونة مليئة بالأسرار، ولعل طبيعة الإنسان وميوله للكشف عن المستجدات والأسرار من جهة وتطوير الذات وما تمليه عليه الوقائع والمعطيات المحيطة به من جهة ثانية تدفعانه إلى الاستمرار في محاولاته لمعرفة هذه المعطيات وكيفية التعامل معها. وفي هذا المقام نعتبر هذا العمل محاولة متواضعة من شخص من سكان أطراف الربع الخالي موصولا بالمناطق القريبة منه، استثمر القرابة والعلاقات مع البدو الذين كانوا يعبرون هذه الصحراء، واعتمد على بعض المشاهدات والسلوكيات وما قاله كبار السن عن نمط الحياة التي لا تزال في الذاكرة، سواء كان ذلك من قبل الكتاب الذين حاولوا معرفة ما يستطيعون معرفته عن هذه الصحراء وتقديمه للآخرين، أو من خلال ما ذكره الأسلاف ممن سبقونا من سكان هذا الجزء العجيب المهيب. أما الكتاب التالي من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان قطر على بحر الخليج العربي رصد الزمن المفقود في التاريخ القديم بقلم محمد حرب فرزات. ونقرأ في هذا الكتاب. نشأت فكرة هذا الكتاب أولا من اهتمام المؤلف بالبحث عن أصل الاسم الذي أطلق على هذه البلاد قطر، هذا الاسم القديم الذي صار علما وعنوانا للأرض التي تقوم عليها دولة قطر الحديثة. وقد تطلب البحث تقصي الأسماء التي أطلقت على جهات من أرض قطر أو علها كلها بعدئذ عبر التاريخ من مضان وشواهد تاريخية ولغوية في منهج مختلف قد يمكن به فتح منافذ جديدة للنظر في تاريخ قطر من موقعها الخاص المميز في قلب الخليج العربي وفي محيطها الثقافي الحضاري التاريخي العربي الإسلامي الذي تنتمي إليه وبلسانها العربي الأصيل وبقيمها السامية وهويتها الذائعة في هذا العالم المعاصر. لكن المؤلف وهو ينقب في تاريخ قطر ومحيطها الخليج العربي وجد أن البحث عن الاسم يستدعي الدخول في ثنايا مسارد التاريخ الطويل وفي مصادر متعددة الأصول واللغات وفي مداخله المتشعبة والمتكاملة والتجوال في ميادين التعامل التجاري والتعامل الثقافي والتلاقي الحضاري بين قطر وبين محيطها الجغرافي التاريخي بكل مكوناته البشرية وتحولاته الفاصلة. وتبين لنا في هذا البحث مدى تشابك الصلات وتواصل العلاقات التاريخية في هذه المنطقة عبر القرون والعصور بشريا ولغويا واقتصاديا وثقافيا، وهو ما عمل بقوة على تشكيل العالم المشرقي العربي في الماضي وفي حاضرنا الراهن. مستمعي الكرام، كان هذا لقاؤنا الأسبوعي مع برنامج الأولى على الأولى. نتمنى أن نلقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة لنجدد معا العهد على التواصل من خلال ميكروفون إذاعة الأولى 107.4. لكم جميل التحايا وطيب الأماني مني أنا حصة العسيلي.
الأولى على الأولى.